بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء أن أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم الأخوة الحضور والمشاهدين.
أرسل ترحيبي كذلك بكم معنا من داخل الاستوديو، وبكم أنتم أيضا أيها الأخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. أهلا وسهلا بكم دكتور خالد مجددا.
مرحبا.
ولعلي استعرض معكم بعض الإجابات، إجابات الأسئلة في الحلقة الماضية.
تفضل.
الأخت خديجة من المغرب أجابت على السؤال الأول، والذي هو أذكر الشروط المتفق عليها في وجوب القصاص. قالت: الشروط المتفق عليها أولا أن يكون القاتل مكلفا بمعنى البلوغ والعقل وخرج به من هو صبي أو مجنون. الثاني أن يكون المقتول آدميا معصوما خرج به ما ليس بآدمي ولا معصوم، فلو قتل مسلم كافر حربيا لم يضمنه بقصاص ولكن يعزر. هذه إجابة، وتعليقكم يا دكتور.
الجواب صحيح، هذان الشرطان هما من الشروط المتفق عليها، وقد قسمنا الشروط إلى قسمين، متفق عليه وما في خلاف.
نعم.
أصابت، بارك الله فيها.
الأخ نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أجاب على السؤال الثاني، قال: ما هو الفرق بين القتل العمد وشبه العمد، وبين القتل الخطأ وشبه العمد؟ الجواب: الفرق بين القتل العمد وشبه العمد ما يلي: يتفق القتل العمد وشبه العمد في أمرين، وجوب القصد وتغليظ الدية، ويختلفان في خمسة أمور، وذكر منها أن الآلة في القتل العمد تقتل غالبا، أما في شبه العمد فلا تقتل غالبا، أن قتل العمد فيه القصاص، أما شبه العمد فلا قصاص فيه، أن الدية في قتل العمد في مال القاتل خاصة، أما في شبه العمد فالدية على العاقلة، وذكر مجموعة أخرى. اختصار الوقت، هذا الذي ذكرناه.
على كل حال جيد، الجواب جيد، والحقيقة أن السؤال ليس المقصود منه استقصاء كل أوجه الفروق، إنما الفروق التي ذكرت. فالأخ نبيل زاد بعض الفروق وهي فائدة وجاءت من طريق البحث والتحصيل، وفيما نريد من الأسئلة في الحقيقة نركز على ما جاء ذكره في الدرس، لأنه هذا الذي هو المعيار الذي من خلاله نقوم
بالمراجعة وكذا. نعم. الأخت فوزية من الكويت أجابت كذلك، جزاها الله خيرا. والأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، وغزلان من المغرب، وكذلك معنا لولو إبراهيم من السعودية، وجميلة من العراق، وخديجة من المغرب، عدنا عيدة مرة ثانية، وأنجم من دول أخرى، وغزلان طلحة من السعودية، أم عبد الرحمن من اليمن. هذه الإجابات التي وصلتنا يا دكتور، تعليقكم عليها.
أسأل الله لي ولهم التوفيق، وهذا التجاوب يسر ويفرح. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ومثل هذه الأسئلة المقصود بها التنشيط، وكون الطالب يتابع ما سبق ويحضر لما سيأتي.
نبدأ يا دكتور، أو تعلقون على ما مضى، أو أن نفتح المجال للأخوة، لأنه أعتقد أن هناك بعضهم يريد السؤال. هل هناك أحد يريد أن يسأل عن موضوع معين؟ تفضل قبل أن نبدأ.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين.
الآن القاتل لما يعني ينفذ في حد القصاص أو الدية، أو يعني تأخذ منه الدية أو العفو، يعني هل يطهر من ذنبه؟
حسنت. القاتل عمدا،
عمدا
فيه ثلاثة حقوق. القاتل عمدا فيه ثلاثة حقوق: حق الله تعالى، وحق المخلوق المقتول المجني عليه، وحق أولياء الدم وهم ورثة المقتول. هذه الحقوق الثلاثة إذا نظرنا إلى حق الله تعالى فإنه يسقط بالتوبة، فالله جل وعلا يعفو ويصفح ويتجاوز. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أولياء المقتول أهله وذووه يسقط بالدية أو القصاص، يسقط بالقصاص أو الدية. وأما حق المجني عليه فهذا لا يسقط، لأنه يعني لا سبيل إلى تعويضه، فهو قد فوت عليه حياته من غير تعويض، إنما يستوفي حقه يوم القيامة. ولذلك جاء أن القاتل عمدا ليس له توبة، كما قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد الشديد إنما هو لغلظ ما ارتكب وانتهك من الحقوق. وأصاب القاتل عمدا يتوء له توبة كما هو قول جمهور أهل العلم، وإذا صدق في توبته فإن الله تعالى يتحمل عنه حتى حق المجني عليه المقتول. فتبين بهذا أن في القتل العمد ثلاثة حقوق: حق لمن؟ حق لله، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول المجني عليه. حق الله وحق المجني أولياء المقتول يسقط حق الله بالتوبة، والمجني وأولياء المقتول يسقط بالقصاص والعفو، وأما حق المقتول فهذا يبقى، وإذا صدق في توبته تحمله الله عنه. حسنت.
مداخلة أخرى يا شباب، نبدأ دكتور الله يحفظك.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته، ولشركائه حقهم في تركة الجاني، ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر موارثهم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغنى عنها.
طيب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب، هذا الفصل، صلة الباب الذي قال فيه المؤلف رحمه الله: باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. تقدم ما يتعلق بشروط وجوب القصاص، أي الشروط التي يثبت بها القتل، أي يثبت بها استحقاق القصاص، وهي أربعة شروط تقدمت: كون القاتل مكلفا، كون المقتول معصوما، كون المقتول مكافئا للقاتل، أن لا يكون أبا، انتفاء الولادة بين القاتل والمقتول. هذا هو ما يتعلق بشروط وجوب القصاص. الفصل هذا فيما يتعلق بشروط استيفاء القصاص، واستيفاء القصاص هو قبضه وتنفيذه وتحصيله، فهذه الشروط شروط تنفيذ، بمعنى أنه إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة انحصر الحكم في القصاص، انحصر الحكم في القصاص، لأنه القتل العمد يترتب عليه لأولياء المقتول خيار: إما القصاص، وإما العفو، وإما الدية، وإما العفو، هذه ثلاثة أمور كما تقدم تقريره في التخير الذي يكون لأولياء المقتول. فإذا توافرت هذه الشروط انحصر الخيار في القصاص. هذه شروط استيفاء، أي تحصيل وتنفيذ القصاص. يشترط لجواز استيفاء القصاص ثلاثة شروط، أو شروط ثلاثة. هنا أكرر سؤال تقدم معنا أكثر من مرة: ما دليل هذا العد الأخ الكريم؟ الاستقراء، وهو التتبع الذي من خلاله تستقصى الأدلة وتحصل ما الشروط المتعلقة أو الأمور المتعلقة بالمسألة المستقصات أو المستقراء. يقول رحمه الله: أحدها أن يكون لمكلف، هذا أول الشروط، أن يكون لمكلف، يعني أن يكون مستحق القصاص مكلفا. والتكليف يتضمن وصفين، ما هما؟
المكلف
أن
لا يكون
بالغا والعقل. أحسنت. التكليف يتضمن شرطين، حيثما ذكر التكليف فيتضمن شرطين: البلوغ والعقل. فقوله أن يكون لمكلف، يعني أن يكون مستحق القصاص بالغا عاقلا، يقابل البلوغ والعقل الأخ مقابل الجنون ومقابل البلوغ الصغر. فإذا كان صغيرا أو كان مجنونا فإنه لا يستوفى له القصاص كما سيأتي بعد قليل. يقول المؤلف: أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره، أي لغير المكلف، وهو من فات واحد في من فات فيه وصف من هذين الوصفين، فإن كان لغيره أو له فيه حق، يعني إن كان كله خالص لغير المكلف أو كان المكلف مشارك من جملة المستحقين، لأن المستحق القصاص إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعدد. كان يقتل مثلا زيد عمرا، وعمر له ولد واحد وهذا الولد صغير أو مجنون، هنا الحق كله لغير مكلف. لكن لو كان لعمر خمسة من الأولاد وفيهم صغير وفيهم مجنون، الآن له فيه نصيب وليس خالصا للمجنون أو للصغير. هذا معنى قول فإن كان لغيره أو له، أي لغير المكلف، أو له فيه حق، يعني غير المكلف له في القصاص حق، وإن قل يعني وإن كان النصيب قليلا، لأن النصيب يتقسم حسب الميراث كما سيأتي بعد قليل، وإن قل لم يجوز استيفاؤه، يعني لا يجوز أن يستوفى. لماذا؟ لأنه لا ينوب الولي عن الصغير ولا ينوب الحاكم عن المجنون، فالصغير له حق في الاستيفاء وكذلك المجنون له حق في الاستيفاء. ولذلك يقول المؤلف إن قل، أي يقول لم يجوز استيفاؤه، وإن يقول فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل هذا النصيب لم يجوز استيفاؤه. وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا ينوب عن الصغير عن غير المكلف غيره في استيفاء القصاص. والقول الثاني أن غير المكلف ينوب عنه غيره، أن غير المكلف الصغير والمجنون ينوب عنه وليه، الأب مثلا أو من له ولاية عليه ينوب عنه في استيفاء القصاص. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك، والصواب هو ما عليه الشافعية والحنابلة من أنه لا ينوب عنه غيره، لأن النفس تتشوف لأخذ الحق بنفسها وأن تباشر ذلك لما فيها من التشفي وشفاء الصدر، وهذا لا يتأتى بأن يقوم غيره مقامه. على كل، المؤلف ذكر أنه لا يقوم غيره مقامه فقال لم يجوز استيفاؤه. قال وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك. إن استوفى غير المكلف، يعني إذا نفذ أو طلب القصاص وحصله غير المكلف يعني الصغير أو المجنون، استوفى حقه بنفسه بأن علم الصغير أن زيدا قتل أباه فذهب فأخذ حقه بقتل من قتل أباه، أجزأ ذلك، أي سقط القصاص وسقط وليس عليه مؤاخذة فيما جرى من استيفاء وإن كان صغيرا، فلا يعاقب لأنه أخذ حقه بنفسه. وإن كان هذا خلاف مقصود نفي العقوبة هنا، أي أنه لا يقتص منه لأن له حقا في هذا الدم الذي جنى عليه وأخذ منه الحق، فلا يؤاخذ بذلك قصاصا، وإن كان قد يعاقب لكونه افتات على الإمام أو تجاوز الحد، هذه مسألة أخرى تتعلق بالتعزير، لكن قوله أجزأ ذلك يعني حصل المقصود من القصاص. هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون مستحقه مكلفا. طيب ما دليل هذا؟ دليل هذا أن أولا الدليل هذا ما ذكر من أن الصغير والمجنون مرفوع عنه التكليف، وهذا جاء في حديث علي وحديث عائشة، وإذا كان كذلك فلا يصح منه قصد ولا يعلم منه رضا ولا يدرى منه إرادة بينة واضحة، فلذلك لا بد أن يكون المستحق للقصاص مكلفا حتى يعلم رضاه وقبوله وقصده إلى ما يختار. هذا ما يتعلق بالشرط الأول. الشرط الثاني اتفاق جميع المستحقين، هذا في حال تعدد المستحقون للقصاص، إما أن يكونوا واحدا وإما أن يكونوا جماعة ومتعددين، فإن كانوا واحدا فالشأن له يؤخذ بما يقول، وإن كانوا متعددين كما أشار المؤلف فهنا لا بد من اتفاقهم، لأن الجميع له حق في هذا الدم فلا يستأثر به أحدهم. يقول قائل طيب هم متفاوتون أصلا في الاستحقاق، هذا له نصف الحق وهذا له ربعه وهذا له سدسه على حسب منازلهم في الميراث، فالجواب أن تفاوتهم في النصيب لا يسقط حقهم في الاختيار والأخذ بما فرضه الله تعالى من القصاص، سواء كان ذلك في النصيب الكبير أو في النصيب الصغير، فالحق بما أن الحق ثابت فله حق الخيار، ودليل ذلك أي دليل أن الجميع يستحقون القصاص وأنهم مؤثرين وأنهم مؤثرون في إجرائه ولا بد من اتفاقهم. قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف.
شيء
ما وجه هذا الدليل؟ إذا جاء الدليل فابحث عن وجه الدلالة. كيف استدل العلماء بهذا الحديث أو بهذه الآية الكريمة على أن الجميع لا بد أن يوافق، فلو أسقط أحدهم حقه فإنه يسقط القصاص. بمعنى أن رجلا قتله قاتل ويرث هذا الرجل زوجته وأبناؤه وأمه وأبوه، هؤلاء جماعة لا بد من اتفاقهم على اختيار القصاص. فلو أن أحدهم قال عفوت عنه هنا يسقط القصاص. لماذا يسقط القصاص؟ لكون المستحقين له لم يتفقوا عليه. والدليل على أنه يسقط بعفو واحد منهم قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء. وجه الاستدلال في هذه الآية أن شيء، قوله تعالى شيء نكرة في سياق الشرط،
الشرط أو الشرط،
والنكرة في سياق الشرط تفيد
العموم،
والعموم يشمل القليل والكثير. فما كان من عفو قليلا كان أو كثيرا فإنه يسقط القصاص لدلالة الآية. وهذا الدليل لما ذكره المؤلف رحمه الله من اشتراط اتفاق جميع المستحقين على استيفائه على تنفيذه والقيام به. فإن لم يأذن فيه بعضهم، أي لم يأذن فيه بعض المستحقين أو كان فيهم غائب، هنا أحوال تخلف الاتفاق، أحوال تخلف الاتفاق أن يسقط القصاص بعضهم. الحالة الثانية التي ذكرها أن يكون فيهم غائب، والغائب لا يدرى رأيه ولا يعرف قوله، ولذلك لا يغيب حقه بغيابه، بل ينتظر حتى يعلم ما يقول وما يختار. قال أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه حتى لا يسقط حقه. قال فإن استوفاه بعضهم، استوفاه أي حصله ونفذه بعض الورثة، فلا قصاص عليه. لماذا؟ لأن له حقا، ولا بد في القصاص من الجاني أن لا يكون له حق ولا شبهة حق في ما جرى من 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 جناية. فإذا بادر بعضهم باستيفاء القصاص، تنفيذ القصاص في الجاني دون إذن من بقية المستحقين، فإنه لا قصاص عليه. لكن هل يترتب على هذا التقدم وهذا الافتيات على بقية الورثة هل يترتب عليه حق؟ الجواب نعم، وهو ما بينه المؤلف هنا في قوله وعليه، على من؟ على من تقدم وقتل، على الذي تقدم بادر وقتل قصاصا دون إذن البقية، وعليه بقية ديته. بقية دية من؟ بقية دية المقتول. يعني الآن زيد قتل بكرا، بكر له أولاد محمد وخالد وعادل، جاء عادل وقتل الجاني اللي هو زيد دون أن يتفق عليه جميع الورثة. فالآن لما قتل الجاني وهو زيد ببكر، قتله عادل، هل للبقية حق؟ نعم لهم حق. نقول ما حقهم؟ حقهم بقية الدية. الآن هم ثلاثة، فلو أنهم اختاروا الدية لكانوا فيها ثلاثا، ثلث لعادل وثلث لخالد وثلث لمحمد. فلما تقدم عادل وقتل فنقول سقط حقه بما استوفاه من قصاص. البقية ما لهم؟ اللي هو بقية الأولاد لهم الثلثان، فكل فيضمن عادل لأخويه بكر ومحمد. البقية ما لهم؟ اللي هو بقية الأولاد لهم الثلثان، فكل فيضمن عادل لأخويه بكر ومحمد، يضمن لهم أو إحنا ما سمينا بكر، المهم يضمن لأخويه اللذين لم يأذن بالقتل، يضمن لهما نصيبهم من دية والدهم وهو الثلثان. هذا معنى قوله رحمه الله وعليه بقية ديته. قال ولشركائه حقهم في تركة الجاني. ولشركائه أي شركاء المتقدم حقهم في تركة الجاني. الآن لما تقدم عادل فقتل قاتل أبيه، سقط نصيب عادل من دية والده وبقي الثلثان، أليس كذلك؟ من الذي يدفع الثلثين؟ ورثة الجاني هم الذين يدفعون، يؤخذ من تركة الجاني. تصوروا معنا يا أخوان، واضحة؟ طيب إذا دفعوا ثلثي الدية لبقية أولاد المقتول بكر، يقولون نحن أبونا قد مات فألزمتمونا بالقصاص وألزمتمونا بالدية، وهذا لا يكون، إما قصاص وإما دية. نقول لا تلزمكم الدية، إنما يلزمكم أن تعطوا الدية لهؤلاء وترجعوا على الجاني الذي قتل أبيكم وتأخذوا منه الدية. ولذلك قال ولشركائه، قال وعليه بقية ديته يدفعها لورثة الجاني ولشركائه، شركائه في الحق حقهم في تركة الجاني. اتضحت أظن؟ يعني الآن خلاصة الأمر أن الذي تقدم وقتل يسقط حقه في الدية، ولمن لم يأذن باستيفاء القصاص نصيبه من الدية. من الذي يدفعها له أو من أين تؤخذ؟ تؤخذ من تركة الجاني. ثم هؤلاء ورثة الجاني يرجعون على القاتل في بقية الدية التي دفعوها لإخوانه عوضا عن عدم اختيارهم القصاص. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا المقطع. بعد هذا العرض الذي بيّن فيه المؤلف رحمه الله اشتراط اتفاق المستحقين على استيفاء القصاص في لجواز استيفائه، بيّن المؤلف من هم المستحقون، من الذي يستحق القصاص، يعني من له حق المطالبة بالقصاص. هل هو كل من يعرف المقتول ويطالب بالقصاص، أصحابه وجيرانه وزملائه في العمل، أم هناك فئة هي التي تستحق المطالبة فقط؟ يقول المؤلف ويستحق القصاص أي المطالبة به كل من يرث المال على قدر ميراثهم. هذا ضابط المستحقين. إذن المستحقون لاستيفاء القصاص هم كل من يرث المال ممن؟ من المقتول على قدر ميراثهم، يعني مراتبهم في ما يأخذونه من حق ما يكون لهم من الحق في الدم أو من الحق في القصاص هو بقدر ما لهم من الميراث في مال المجني عليه المقتول. هذا أحد الأقوال في المسألة. فمثلا لو أن رجلا قتل وله زوجة وابنان، وله زوجة وابنان، الآن من وله جيران وإخوان وأصدقاء، من هم الذين يستحقون المطالبة بالقصاص؟
الزوجة
والأبناء. طيب أعمامه، أخواله، بقية أقاربه ليس لهم حق، ممن لا يرثه، ممن لا يرثه ليس لهم حق. طيب هؤلاء الذين استحقوا القصاص كم نصيب كل واحد من الاستحقاق؟ على قدر الميراث. فعندنا الزوجة ترث الثمن، وعندنا الأولاد يرثون بقية التركة على نصفين، لكل منهم نصف ما بقي بعد نصيب الأم. إذن هذا الاستحقاق أو هذا قدر الاستحقاق، هذا بيان للمستحقين وقدر استحقاقهم، لقوله رحمه الله يستحق ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. طيب معرفة على قدر مواريثهم هل له أثر في الدم أو في المطالبة بالقصاص؟
لا،
ليس له أثر، فالجميع يشتركون في المطالبة، إنما التأثير يكون فيما إذا كان دية أو تقدم أحدهم وقتل، فما الذي يسقط وما الذي يبقى. لذلك ذكروا كيف يكون نصيبهم في الاستحقاق. هذا هو الذي عليه الحنابلة في مسألة من هم المستحقون للقصاص، وهو أحد الأقوال في المسألة. فمستحق الدم على ما ذكر المؤلف هم ورثة الجاني، ويستوي في هذا من كان يرث بالسبب أو من يرث بالنسب، لأن الميراث له سببان، إما بالنسب وإما بالسبب، وهذا مذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية، وبه قال صاحب أبي حنيفة. القول الثاني أن المستحقون للدم هم عصبة الجاني فقط، أي من الذكور دون غيرهم. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مذهب الشافعية، وفي قول ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه أن المستحقون للدم هم العصبات الذكور فقط. والقول الثالث في المستحق للقصاص هم ذو النسب دون غيرهم، فيخرج من يرث بالسبب كالزوجة كالزوجية والولاء والعتق، هذا يخرج ولا يبقى إلا فقط النسب. هذا ما ذكره أهل العلم رحمه الله في الأقوال في مسألة المستحق للدم، والذي عليه الجمهور هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن المستحقين هم كل من يرث المال على قدر مواريثهم. ثالث شروط استيفاء جواز استيفاء القصاص الأمن من التعدي. الأمن ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، والمقصود بالأمن من التعدي أي ألا يخاف من التعدي والتجاوز في تنفيذ القصاص. فإن كان لا يؤمن التعدي بمعنى أنه يخاف من التعدي والتجاوز فإنه لا يجوز الاستيفاء في هذه الحال. إذن قول الأمن من التعدي في الاستيفاء أي عدم الخوف من الزيادة والتجاوز في تنفيذ القصاص. ما دليل هذا الأصل؟ دليل هذا الأصل قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ثم ماذا قال؟ فلا يسرف في القتل. فأثبت الله تعالى سلطانا يبيح المطالبة بالقصاص، لكن قال فلا يسرف في القتل أي لا يزيد ولا يتعدى ولا يتجاوز، وهذا دليل وجوب الأمن من التعدي في الاستيفاء لاستيفاء القصاص. فإن كان لا يؤمن التعدي فإنه لا يجوز. والأمن من التعدي له جانبان، يعني هناك جانبان يلاحظان في الأمن من التعدي. الجانب الأول يتعلق بالجاني، والجانب الثاني يتعلق بغير الجاني. فالأمن من التعدي في الاستيفاء يشمل ما إذا كان التعدي في حق الجاني نفسه أو في غير الجاني. والمؤلف رحمه الله ذكر صورة ما إذا كان التعدي في غير الجاني، فقال فلو كان الجاني حاملا لم يجوز استيفاء القصاص منه في نفس ولا جرح. التعدي هنا على الجاني أو على غيره؟ على غيره، هو الحمل، ولذلك أسقط الاستيفاء مراعاة للحمل، لأن الاستيفاء سيؤدي إلى التعدي على الحمل. فلا يستوفى من حامل في نفس، أي في ما إذا كان القصاص في النفس أو كان القصاص في ما دون النفس، وهو ما أشار إليه في قوله ولا جرح. وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله محل اتفاق، أو هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله محل اتفاق بين أهل العلم، أنه إذا كان التعدي إلى غير الجاني فإنه لا يجوز استيفاء القصاص في هذه الحال. أما إذا كان التعدي على الجاني فهنا ينظر في نوع التعدي، إذا كان التعدي يحمل الجاني أكثر مما جنى فهذا لا يجوز، لقول الله تعالى ومن اعتدى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والله تعالى يقول وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فلا بد من المساواة والمثلية. وأصل كلمة القصاص تدل على المساواة بين العقوبة والجناية، تدل على المساواة بين العقوبة والجناية. ثم قال رحمه الله والاستيفاء حد منها أي من الحامل حتى تضع ولدها ويستغني عنها، كما جاء ذلك في قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها من الزنا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع حملها، ثم لما جاءت بعد أن وضعت أمرها أن ترضع طفلها، فلما قضت رضاعه وأتت به معه كسرة خبز لتدل على أنه قد استغنى عن اللبن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فرجمت. وهذا يدل على أنه لا بد في استيفاء القصاص والحدود لا بد فيها من الأمن من الحي من التعدي في الاستيفاء. هذا هو الشرط الثالث من شروط استيفاء جواز استيفاء القصاص، وبه تتم الشروط التي ذكرها المؤلف. إذن الشروط على وجه الاختصار أن يكون مستحق القصاص مكلفا، أن يتفق جميع المستحقين للقصاص، الثالث الأمن من التعدي، وذكرنا التعدي إما أن يكون في الجاني أو التعدي في غير الجاني، وبينا حكم ذلك.
يبدو دكتور أنك سترجع بشكل سريع إلى الشرط الثاني، لأن أم أحمد من الولايات المتحدة تقول هذا الجزء يحتاج زيادة توضيح، من يأخذ إخوة عادل حقهم في الدية؟ يعني المثال أصبح عادل مثالا يا شيخ لذلك، لو ترجعون بشكل سريع حتى
بشكل سريع. عادل لما تجاوز وقتل قاتل أبيه فإنه أسقط حقه في الدية، إخوانه حقهم باقٍ، من أين يأخذون حقهم؟ يأخذون حقهم من الجاني، والجاني يرجع على
تركته،
على يرجع على عادل فيما زاد على عن نصيبه، يرجع على عادل فيما زاد عن نصيبه لكونه أسقط حق إخوانه في الدية، فلا يجمع عليهم قصاص مورثهم والأخ وأخذ الدية، لأنه لا يمكن تجتمع قصاص ودية، إنما الخيار بين القصاص والدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قتله قتيل فهو بخير النظرين، يعني له الاختيار بين أمرين، إما أن يقاد وإما أن يودى، يقاد يعني يقتص منه، ويودى يعني تدفع الدية، لعل الصورة واضحة حتى نعرف وضوحها لهم. هل واضحة لكم إخوان؟
طيب واضحة؟ طيب جيد. هناك بعض الأسئلة لكن
لا بس.
نرجع إلى آخر الحلقة بإذن الله. فصل: ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله وللباقين حقهم في الدية، وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته، ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما، وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاؤه. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله.
طيب هذا الفصل تتمت الباب السابق. قال رحمه الله: يسقط بعد وجوبه. نحن تكلمنا في السابق عن نوعين من الشروط، شروط الوجوب وشروط الاستئفاء. شروط الوجوب تفيد ثبوت القصاص، وشروط الاستئفاء تفيد تعين استيفائه، تعين القصاص، تعين القصاص. هذان نقطتان تقدمت. الآن آخر هذا الباب ذكر المؤلف ما الذي يسقط به القصاص، والسقوط فرع الثبوت، يعني لا يسقط شيء إلا وقد ثبت، ولذلك قال: ويسقط بعد وجوبه، يعني ثبوته واستقراره بكمال الشروط السابقة وما تقدم، بأمور ثلاثة. وهذه الثلاثة أمور دليلها الاستقراء، دليلها الاستقراء، خلوكم حاضرين بهذا الدليل الذي نحتاجه في مسائل كثيرة، دليله الاستقراء. يقول رحمه الله: أحدها العفو عنه أو عن بعضه. العفو هو المحو والتجاوز والإعراض، فالعفو أي أن يسقط ويتجاوز أولياء الدم وورثة الدم عن القصاص. والعفو ذكر المؤلف له حالان أو صورتين، ذكر له حالين أو صورتين. الصورة الأولى العفو عنه، أي العفو عن القصاص بالكلية، كأن يتفق المستحقين على إسقاط القصاص، هذا العفو عن جميع الحق. أو عن بعضه، أن يعفو بعض الورثة. إذا عفى جميع الورثة فهذا واضح فيش في سقوط القصاص، أليس كذلك؟ لأنهم استحقوه وأسقطوه، فالحق لهم. الله تعالى قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: فمن تصدق به، بعد أن ذكر القصاص على وجه التفصيل، قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. فدل ذلك على مشروعية الإسقاط والعفو، وهذا فيما إذا اتفقوا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا أسقط بعضهم وطالب بعضهم، بعض الورثة، بعض أولياء الدم طالبوا بالحق، وبعضهم أسقط القصاص، فهنا يسقط القصاص أيضا. دليل سقوطه في هذه الصورة تقدم قبل قليل، وهو قول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وجه الدلالة قوله
شيء
يدل على القليل والكثير، فهذا دليل على أن من عفي عن بعض دمه فإنه يسقط عنه القصاص. قال فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله، لأنه لا يمكن أن يتجزى القصاص، القصاص يتجزى إما أن يقتص منه أو لا يقتص، فإذا عفى البعض سقط القصاص لعدم التمكن من استيفاء البعض. قال وللباقين حقهم في الدية، للباقين حقهم في الدية، يأخذونه ممن؟ يأخذونه من الجاني، لأن الجاني سرم من القصاص وبقي في ذمته حق الورثة وهو الدية. العافي إما أن يعفو عن القصاص فقط أو يعفو عن القصاص والدية جميعا، ففيما إذا عفى عن القصاص ثبت له الدية كبقية الورثة، وإما أن يعفو عن القصاص والدية، فهنا العفو عن الدية هل يشمل جميع المستحقين أو يكون في حقه خاصة؟ يكون في حقه خاصة. تصوروا مع الإخوان 5 من الأبناء قتل أبوهم فعفى أحدهم، هل يسقط عفى عن القصاص أحدهم، يسقط القصاص أو لا يسقط؟
يسقط،
أليس كذلك؟ طيب هل تسقط الدية أو لا؟ نقول إذا كان قد أسقط الدية فلا يسقط إلا نصيبه فقط، لأنه له الخمس، له 1 من 5، وأما بقية الورثة فإن حقهم باق، فلا يفوت عليهم القصاص وتفوت عليهم الدية، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والباقين حقهم في الدية. قال وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، هذه الحال يعني أحوال العفو، إما أن تكون عن القصاص والدية وإما أن تكون عن القصاص فقط، وإلا فليس له إلا الثواب، يعني إذا أسقط بالكلية فإنه ليس له إلا الثواب. هل له ثواب في العفو؟ نعم، الله تعالى يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هل يندب العفو مطلقا في هذه الحالات؟ من أهل العلم من يقول يندب العفو مطلقا، لأن الله تعالى قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وهذا قول جماهير العلماء أن العفو مطلوب ومندوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وجاء في الحديث أنه ما عرض عليه شيء من القصاص إلا عرض العفو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقول الثاني أن العفو إنما يكون مطلوبا مأجورا عليه فيما إذا كان إصلاحا، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح، فقيد العفو بالإصلاح، فإذا كان العفو يفضي إلى الفساد ويغري بمزيد اعتداء وإسراف فإنه في هذه الحال لا يؤمر به، وليس هو مما رتب الله تعالى عليه الأجر. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول له نظر وحكمة، ولا أظن القائلين بالعفو يغفلون هذا الجانب، لكنهم يتكلمون على العفو من حيث الأصل، وأن العفو مطلوب هذا الأصل ما لم يعارض هذا معارض من وجود فساد في العفو، عند ذلك يترك وينصرف عنه إلى الأخذ بالحق. قال بعد ذلك هذا الشرط، هذا المسقط الأول. إذا المسقط الأول مسقطات القصاص العفو، إما عن جميع الدم أو عن بعضه. طيب إما عن جميع حق القصاص أو عن بعض الحق. قال الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه، يعني في هذه هذا ثاني ما يسقط القصاص، وهو متفق عليه بين الفقهاء، فقهاء المذاهب ذكروا على اختلاف مذاهبهم هذا الشرط، وهو أن لا يكون القاتل وارثا لشيء من الدم أو المستحق له يرث أو ولده يرث شيئا من الدم. فذكر صورتين، الصورة الأولى أن يرث القاتل بعض دمه، زيد قتل ابنا له وعنده ابنان، أو نقول زيد قتل زوجته.
إذا سمحت لنا يا دكتور، طيب معلش المثال نرجوه بعد الاتصال حتى لا يضيع لنا الاتصال.
طيب
أم محمد من مكة، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضلي بسؤالك.
لو سمحت يا شيخ الله يرضى عليك، بالنسبة للأربع شروط التي ذكرتها في بداية الحلقة، يعني أنا فهمت من الشيخ إذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقص بولده، ما أدري يعني يا شيخ، هل يعني أليس هذا من إزهاق روح يجب أن يعاقب عليه؟ والوالدة إذا حدث منها ذلك لولدها يكون لها نفس الحكم؟ السؤال الثاني الله يرضى عليك يا شيخ لو بخصوص إذا كان عنده ولد مجنون إلا هو ابن المجني عليه، فهل يعني يسقط القصاص لأن ليس له غير وريث واحد مجنون أو يرجع فيه إلى الحاكم؟
طيب.
السؤال الثالث والأخير، إذا اعتدي على امرأة حامل ومات جنينها فهل يقص الرجل بالجنين أم أنه يعاقب عقابا آخر؟ شكرا جزاك الله خير يا شيخ.
طيب. نرسل يا شيخ.
واضحة.
نجيب عليها بشكل سريع.
بالنسبة لسؤال سؤاليها الأولين، سؤال ما إذا قتل الوالد ولده، وتقدم هذا في الدرس السابق وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وأن العلماء لهم
إذا ترجع إليها عبر الموقع وتستفسر عندها.
أما بالنسبة هل الأم كالأب في هذا، الجواب نعم، والمؤلف قد قال والأبوان في هذا سواء، يعني إذا قتلت الأم ولدها كما لو قتل الأب ولده، على خلاف أيضا في المسألة وأشرنا إليه فيما مضى. أما بالنسبة للمجنون فينتظر حتى يفيق، ينتظر حتى يفيق، وهذا قول الجمهور. ذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه يستوفى إذا رأى الحاكم الاستيفاء، يستوفيه عن المقتول أو يستوفيه عن المجنون نيابة عنه، وأيضا دفعا المضرة الحاصلة بهذه المدة الطويلة على المجنون.
ولو كان جنونه مستمرا يا شيخ،
ولو كان جنونه مستمرا
نعم.
الجمهور يرون الانتظار حتى يفيق.
الحامل التي مات عنها جنينها
ايش فيها؟
سؤالها الأخير أنا ما
حصلت
وأنا ما فهمت كذلك، إذن نرجع بعد ذلك. تفضل يا شيخ.
طيب نحن وقفنا على المسقط الثاني من مسقطات القصاص، وهو أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. ذكرنا أن الشرط يتضمن صورتين، الصورة الأولى أن يرث القاتل بعض دمه. كيف يرث القاتل بعض دمه؟ صورة هذه المسألة أن يكون زيد له ابنان، وأن يكون لزيد ابنان وله زوجة، فيقوم زيد بقتل زوجته. الآن زوجته من المستحق لدمها؟ أبناؤه. طيب فيموت واحد من الأبناء، من الذي سيرث قبل استيفاء القصاص؟ من الذي سيرث هذا الميت؟ هل للوالد ميراث أو ليس له ميراث؟ زيد قتل زوجته وله خالد وبكر، مات بكر قبل الاستيفاء، من سيرث بكر؟
أبوه سيرث
وأخوه محجوب، أبوه سيرث منه، أبوه سيرث المال وسيرث الحقوق، ومن الحقوق الثابتة له المطالبة بالقصاص، فيكون قد ورث بعض دمه. في هذه الحال زيد يكون ورث بعض الدم المطالب به، فلذلك يسقط القصاص. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون من المستحقين أحد فروعه، وهو ما أشار إليه في قوله أو بعض ولده. مثاله أن يقتل في الصورة نفسها التي ذكرناها. الآن إذا قتل الرجل زوجته وله منها أولاد، من المستحق للمطالبة بالقصاص؟
الأولاد.
أولاده. لو أنه قتل ولدا من أولاده هل نقتص منه في قتله لولده؟ على قول الجمهور المتقدم أنه لا يقتل والد بولده ولدي. هذا إذا قتله جنى عليه، فكيف إذا كان له نصيب في الدم؟ يعني إذا كان الولد قد ورث نصيبا في الدم وهو المطالبة، استحقاق المطالبة بدم أمه، القصاص لوالدته، ففي هذه الحال يسقط حقه في القصاص. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله في المسقطات، أن يرث القاتل أو بعض ولده، أن يرث بعض ولده بعض ولد القاتل شيئا من دمه، شيئا يعني قليلا أو كثيرا، ولو كان هذا سهما من أسهم، سواء كان الميراث بنسب أو بسبب، وسواء كان الميراث بفرض أو بتعصيب. وهذه مسائل يعني تحتاج إلى شيء من التصور لباب الميراث حتى يفهم هذا المسقط على وجه كامل. الثالث من مسقطات القصاص أن يموت القاتل. إذا مات القاتل ففي هذه الحال لا سبيل إلى القصاص منه. لماذا؟ ليش؟ لأنه فات، ما يمكن أن يقتل الميت، الميت قد مات. فإذا مات القاتل قبل أن يستوفى القصاص سقط. طيب سقط يعني يروح على الحق على أولياء الدم ما لهم شيء؟ الجواب لا، يقول فيسقط ويجب الدية في تركته.
وإذا كانت التركة يا شيخ، هنا سؤال من الأخت أو من الأخ ريان من إيطاليا، يقول ما هو الحكم في من ليس له دية؟
كيف ما له دية؟
ارتكب جرم ما عنده شيء يدفع به الدية، هنا إذا كان ما عنده شيء.
هنا بيت المال، هنا لا يديه بيت المال. إذا لم يكن عنده شيء تأتينا في باب الديات في حال عدم وجود مال عند الجاني كيف يكون الحال. قال ولو قتل واحد اثنين عمدا. الآن هنا ابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر صور جديدة. انتهت المسقطات، عرفنا المسقطات الثلاثة، ها إخواني العفو هذا مسقط، أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث
أن يموت القاتل،
أن يموت القاتل. طيب عندنا من الصور قال ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهم على قتله بهما قتل بهما. الآن هذه صورة تعدد المجني عليهم، كل الكلام الماضي فيما إذا كان المجني عليه واحدا، فما الحكم إذا كان المجني عليه متعددا؟ طبعا إذا تعدد المجني عليه، شخص قتل خمسة، قتل اثنين، قتل ثلاثة، هنا تعدد المستحقون أليس كذلك؟ فالآن ما الحكم فيما إذا تعدد المجني عليهم؟ يقول ولو قتل واحد اثنين عمدا، يعني كلا القتل عمد في الصورة في الحالين، فاتفق أولياؤهم على قتله بهما أي بالمجني عليهما قتل بهما. طيب هو نفس وهما نفسان، نقول ما يمكن هنا إلا أن يقتل، لا يمكن نحدث له نفسا حتى نستوفي للآخر، هي نفس واحدة فيؤخذ بها عن جميع من قتل. قال وإن تشحوا في الاستيفاء، يعني تزاحموا، التشح والتزاحم، تزاحموا في الاستيفاء، كل منهم قال أنا أريد أن أستوفي حقي أولا لأن لأن لأنه قتل والدي، إن تشحوا في الاستيفاء في هذه الحال قتل بالأول، قتل بالأول. نقول من الذي قتله أولا؟ قتل زيدا أولا، إذن أولياء زيد هم الذين يستوفون قبل غيرهم لكون الجناية أولا تقدم سببها وهو قتله لمورثهم وقتلهم وقتله لصاحبهم. قال قتل بالأول. طيب الثاني ماذا يكون له؟ الثاني أولياء الثاني لهم الدية، وإذا قال وللثاني الدية، يقول هذا في حال التزاحم. أما إذا اصطلحوا قالوا خلاص نحن نريد أن نستوفي القصاص منه ولم يتشاحوا، والفرق هنا أنه في الغالب يعني إذا طلب الأولياء المجني عليه أن يستوفوا بأنفسهم فلهم أن يمكنوا من الاستيفاء إذا كان ذلك على وجه لا يحصل به الحيف وتحت نظر السلطان، كما سيأتي في شيء من تفصيل استيفاء القصاص. المقصود أنه لهم حظ أنهم قالوا قتل بأبينا، وأما الآخرون الذين قتل أبوهم ثانيا فهؤلاء يقولون لم يقتل بأبينا إنما قتل بأبي أصحابنا أو بالرجل الأول، فهل يسقط حقهم؟ قال المؤلف لا، وللثاني يعني لأولياء الثاني للمقتول الثاني الدية. يقول فإن سقط قصاص الأول، سقط قصاص الأول بإيش؟ واحد من المسقطات السابقة، إما أنهم عفوا عنه، وإما أنه ورث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه أو ما إلى ذلك من الأسباب. قال فلأولياء الثاني استيفاؤه، لأن حقهم ثابت، كونه ثاني الثاني في القتل لا يسقط حقه. ثم قال رحمه الله واستوفى القصاص بالسيف.
طيب الشيخ استوفينا الحلقة الحقيقة على الاستيفاء، والمخرج يقول استوفيته. لو نأخذ الأسئلة أسئلة مراجعة يا شيخ ثم طيب. نختم بعد ذلك لعلنا نستوفي الدرس غدا إن شاء الله.
إن شاء الله. يا السؤال الذي عندنا اليوم، من هم المستحقون للدم؟ من هم المستحقون للدم؟ السؤال الثاني: ما هي أحوال العفو؟ ما هي الأحوال التي ذكرها المؤلف للعفو؟
أحسن الله عليكم يا شيخ. بقي يعني معنا أقل من دقيقة، لعلنا نجيب على بعض الأسئلة، لأني حريص جدا على من معنا في الإنترنت لأنهم يواصلون من بلدان شتى الحقيقة، ولهم الحق الكبير. الأنجم من دولة غير معروفة تقول: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا اختار أولياء المقتول عمدا الدية لكن الجاني عجز أو أبى دفعها، هل ينتقل للقصاص؟ هل ننتقل للقصاص؟
هل سيأتينا في الديات، ولكن ليس له حق الإباء، إذا أبى فلا. أما هل يرجع القصاص؟ الجواب: إذا سقط القصاص فلا رجوع إليه، إنما تستوفى الدية بأي وسيلة من الوسائل التي يتمكن منها السلطان الحاكم، بالسجن أو بغيره من الوسائل، لكن إذا سقط القصاص فلا رجوع إليه.
نعم. أحسن الله إليكم الشيخ، وبارك فيكم في علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.